بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فنحن اليوم مع الدرس 57. قال الشيخ: فوائد الأسانيد المجموعة في الإثبات. اعلم أن في تطلب أسانيد الكتب غاية للحكماء سامية، ألا وهي التشوف إلى الرجوع إليها ومطالعتها. فإن العاقل إذا رأى حرص الأقدمين على روايتها بالسند إلى مصنفيها علم أن لها مقاما مكينا في سماء العرفان، فيأخذ في قراءتها واقتباس الفوائد والمعارف منها، فيزداد تنورا وترقيا في سلم العلوم. فإن العلم قوام العالم وعماد العمران، وهو الكنز الثمين والذخر الذي لا يفنى. ومن فوائد أسانيد الكتب حفظها من النسيان والضياع، ومن فوائدها نشر العلوم والمعارف وترويجها وإذاعتها بين الخاصة والعامة لتقف عليها الطلاب، ومنها الترغيب والتشويق لمطالعة الكتب. فإن الرغبة في المطالعة من أكبر النعم التي خص بها نوع الإنسان. ومن فوائدها الدلالة على اعتبار الأولين لكتب العلم والتنويه بشأنها وتعظيم قدرها وإعلانها، فإن كتبهم تحمل علومهم ومعارفهم وتذيعها في الخافقين، وتقربها من طلابها دانية القطوف قريبة الجنة. والمرء يفخر وينافس أقرانه إذا لقي رجلا من كبار العلماء وحادثه ساعة من الزمان، فكيف إذا استطاع أن يقيم معه ويحادثه مدة حياته. وهكذا من نظر في كتب الحديث فهو محادث للنبي صلى الله عليه وسلم ومطلع على هديه وأخباره، كما لو كان ساكنه وعاشره وشافهه وما أقربه وأيسره لمن روى تلك الكتب ودراها. ولذلك قال الترمذي عن سننه: من كان في بيته فكأنما في بيته نبي. وهكذا يقال في بقية الجوامع الحديثية، فاعلم ذلك. وما أرق ما قاله الوزير لسان الدين ابن الخطيب في مقدمة كتابه الإحاطة في أخبار غرناطة: إن الله عز وجل جعل الكتب لشوارد العلم قيدا، وجوارح اليراع تثير في سهول الرقاع صيدا، ولولا ذلك لم يشعر آت في الخلق بذاهب ولا اتصل بغائب، فماتت الفضائل بموت أهلها أو أهليها، وأفلت نجومها عن عين مجتريها، فلم يرجع إلى خبر ينقل ولا دليل يعقل ولا سياسة تكتسب ولا أصالة إليها ينتسب. فهدى سبحانه وألهم، وعلم الإنسان بالقلم ما لم يكن يعلم، حتى ألفينا المراسم قائدة والمراشد هادية، والأخبار منقولة، والأسانيد موصولة، والأصول محررة، والتواريخ مقررة، والسير مذكورة، والآثار مأثورة، والفضائل من بعد أهلها باقية، والمآثر قاطعة شاهدة، كأن نهار القرطاس وليل المداد، نهار القرطاس وليل المداد ينافسان الليل والنهار في عالم الكون والفساد. فمهما طويا شيئا ولعاب نشره أو دفنا ذكرا دعوا إلى نشره. لو تأملنا تأملا بسيطا في كتبنا معاشر المسلمين، أقدس كتاب عندنا كتاب ربنا تبارك وتعالى، فإن هذا الكتاب تلقيناه مشافهة، ما كنا نعلم ولا كنا نفرق بين مثلا ألم يأني للذين مثلا وبين قوله تعالى ألف لام ميم، بين ألم نشرح لك صدرك مثلا ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، لماذا نقرأها هنا كذا ونقرأها هنا. إذن العبرة إنما كان بالتلقي. ولقد كان هذا التلقي يعني بأمر عجيب جدا، فإن سيدنا جبريل نقل ذلك من اللوح المحفوظ إلى نبينا صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي، ثم بثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، ثم أخذ هذا العلم ينتشر من أصحاب رسول الله وإلى وقتنا هذا. فلا نقرأ آية إلا وقد تلقيناها عن علمائنا وعن قرائنا. ولذلك وجدنا أمرا عظيما، وكلما كانت المسألة أهم كلما كانت المسألة تحتاج إلى سند أكبر. وهكذا تتلقى أنت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك كتب العلم والعلماء، فإذا رق ذلك الأمر وبعد ذلك صار لا قيمة له. هل رأيت إنسانا مثلا يأخذ أسنادا في مجلة أو في جريدة، بل إنه لا يقدسها، مهما مع أن الناس ربما ينظرون إليها نظرة يعني كبيرة ويهتمون بأمرها وينشرونها في العالم ويتكلفون لها التكاليف الكثيرة، وما هي إلا لحظات حتى تصبح عبارة عن يعني ورقة يمسح فيها زجاج لمحل ولا يؤبه لها، وربما توضع يعني من أجل أن تكون عازلة لمنطقة من المناطق مثلا، أو لتنظيف أو لعزل بعض الأوساخ عن بعضها، بينما ترى كتاب العلم مهما كان صغيرا ومهما كان بسيطا فإنه يحمل ويوضع على الرفوف ويتلقاه الأبناء عن الآباء، وهكذا والتلاميذ عن الأساتذة كل بسنده. ولذلك يقول لك طالب العلم في يوم من الأيام قرأت هذا الكتاب عنا مثلا، خاصة لو قرأه على مؤلفه. ولذلك اليوم أصحاب المخطوطات عندما يرون مخطوطة يقولون قرأت هذه المخطوطة على مؤلفها، قرأها فلان ورخها بذلك، فيكون لها شأن عظيم عندما تكتب وعندما تنشر ما بين الناس. هذا بالنسبة للكتب، كذلك بالنسبة لأصحابها. فكم يعتز طالب العلم عندما يقول اجتمعت بالعالم الفلاني فلانا وفلانا وفلانا، يعني عندما ترى بالفعل هذا تشعر به. الآن أنت تشعر بهذا الإنسان خاصة بعد فقده وبعد أن لا تجد مرجعا ترجع إليه في أمورك الصعبة جدا. كنا قبل سنوات نأتي إلى مشايخنا فنسألهم عن هذه المسألة، فقبل الواحدة تلو الآخر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل البركة في الباقين، فهذه مسألة هامة جدا. صرنا في السؤال نسأل أكثر مما كنا نسأل سابقا، إذا كنا نسأل في اليوم مرة كنت صرنا نسأل في اليوم 100 مرة. وهذا يدل على أن الأنظار تتبدل من جيل إلى جيل، لا أعني نفسي وإنما أعني جيلي، هكذا أخذنا كابرا عن كابر. عندما ذكر الشيخ هذا أنت كيف لو ساكنه وعاشره وشافهه، انظر من هنا تعرف مشافهة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أخذوا من ذلك النور وكيف عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما تقول إنهم عدول تستطيع أن تفهم هذا المعنى بشكل عظيم جدا. كنت أنظر إلى بعض الناس وأقرأ بعض الكتب، ولكن عندما اجتمعت به والله جدته رجلا عظيما جدا في هيئة رجل متواضع. أذكر على نفسي مثلا ممن مررت بهم ولو لحظة واحدة يعني أو ليلة من الليالي، في ليلة واحدة في حياتي اجتمعت بالشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله تبارك وتعالى، وجلست معه ساعة أخذت منه وتنتفعت به رحمه الله تبارك وتعالى، كان له أثر كبير. والسبب في ذلك أنه كان له طالب أرسله إلينا من أجل أن يتعلم الفقه الشافعي، وكنت أنا الذي كنت دؤوبا معه بأمر من الشيخ على أن أتكلم معه باللغة العربية الفصحى. وبعد هذا عندما وصل ذهبت مع هذا الأخ فاجتمعت تلك الليلة معه. ليلة تعد من حياة الإنسان أحيانا، تقول أنا اجتمعت بفلان. بعض الناس كل إنسان يبقى طباخ إذا اجتمع مع رئيس طباخين قد يفقر بذلك، وسياسي يجتمع مع سياسيين، وملك يجتمع مع مثلا أمراء وكذا، يعني إلى غير ذلك. فترى كل واحد يرى العظمة من مكانه، وكل ما تعظمه أنت هو الذي يدخل السعادة إلى قلبه. ولذلك عندما كتب هذا لسان الدين ابن الخطيب بالفعل كتب كتابا كأنه هو لسان بكل المعنى، فكتب في كتابه الإحاطة في أخبار غرناطة كتب كلاما جميلا جدا. أول ما قال سر الله عز وجل في خلقه، إن الله عز وجل جعل الكتب لشوارد العلم قيدا. شوارد العلم، الراعي ماذا يفعل؟ لماذا يتخذ كلبا؟ كلما شرد هكذا وانتشر القطيع ماذا يفعل؟ يدور دورة سريعة حوله، بعد ذلك يجمعهم ويجمعهم، وهكذا يفتفعان كلاب القوية مع الراعي. نعم. ولذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى قال جعل الكتب لشوارد، كل مسألة تأتي من هنا ومن هنا تقيد، وجوارح اليراعي تثير في سهول الرقاع صيدا. جوارح، انظر إلى هذه الجوارح، وكأن القلم عندما في شقته هذه الموجود في الريشة عندما تشق تنزل منها الحبر، فكأنها جرح، جرح اليراعي، اليراع القلم. نعم، تثير في سهول. تصور الآن، قال كأن شيئا قد جرح ونزل في سهل. ما هو السهل؟ هذا الورق جعله سهول الرقاع صيدا، كأنه. لذلك العلم قيد والكتابة صيده، والكتابة صيده، فهذا قيد. نعم، لولا هذا ها كيف أنت والكتابة قيده، والكتابة قيده، هذا الواقع قيد. يعني الآن نحن نريد أن نقيد. نعم، يعني هو قال تثير في سهود الرقاع صيد، هذا الصيد أين وجعته؟ أين قيدته؟ في هذا. لذلك قال ولولا ذلك لم يشعر آت في الخلق بذاهب. أنت الآن كيف تعرف حياة آبائك وأجداده؟ عندما تفتح كتابا فتقرأ كانوا يفعلون كذا، لم يشعر آت في الخلق بذاهب ولا اتصل بغائب. ماتت الفضائل كانت بموت أهلها، لكن لما كتبت ما ماتت هذه الفضائل، إلى الآن نذكر فلانا وفلانا. وهكذا أخذ يبين لنا كيف كانت الأخبار تنقل، وكيف كانت الأدلة تعقل، وكيف كانت السياسة تكتسب، وكيف كانت الأصالة إليها ينتسب، وكيف أهدى الله سبحانه وتعالى، وكيف علم الله الإنسان بالقلم، إذن إلى غير ذلك. فصارت الأسانيد موصولة والأخبار منقولة والأصول محررة والتواريخ مقررة، كلام من أبدع الكلام يعني كتبه رحمه الله تبارك وتعالى. ولذلك انظر، قال كأن نهار القرطاس. ما هو نهار القرطاس؟ بياضه. وليل المداد سواده، خط بالسواد على البياض. جميل، ليل، إذا اجتمع القلم الآن عندما كتب على الصفحة قال ينافسان الليل والنهار في عالم الكون. في عالم الثقافة بياض وسواد، عالم الدنيا ليل ونهار. نعم، في عالم الكون والفساد. فمهما طويا شيئا ولعاب نشره أو دفنا ذكرى دعوا إلى نشره. الدنيا ليل والنهار تطوي، كان بالأمس فلان وكان بالأمس طوى، صحيح؟ لأن يقول حتى في العامية ماذا نقول إذا مات إنسان؟ طوته الخرساء. مو هي شو الخرساء؟ الأرض طوته خلاص الآن. لكن الكتاب يولع بنشر كل شيء طوي، كان كان كان. ولذلك دائما نذكر وتذكر الأشياء بحسب المذكور. أو دفنا ذكرا دعوا إلى نشره. ثم قال ثمرة رواية الكتب بالأسانيد في الأعصار المتأخرة. قال الشيخ ابن الصلاح اعلم أن الرواية بالأسانيد المتصلة ليس المقصود منها في عصرنا وكثير من الأعصار قبله إثبات ما يروى، إذ لا يخلو إسناد منها عن شيخ لا يدري ما يرويه ولا يضبط ما في كتابه ضبطا يصلح لأن يعتمد عليه في ثبوته، وإنما المقصود بها بقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة زادها الله كرامة. انتهى. ثم قال: بيان أن تحمل الأخبار على الكيفيات المعروفة من ملح العلم لا من صلبه، وكذا استخراج الحديث من طرق كثيرة. قد بيّن ذلك الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى في موافقاته بقوله في أقسام ما كان من ملح العلم: الثاني تحمل الأخبار والآثار على التزام كيفيات لا يلزم مثلها ولا يطلب التزامها، كالأحاديث المسلسلة التي أتي بها على وجوه ملتزمة في الزمان المتقدم على غير قصد، فالتزمها المتأخرون بالقصد فصار تحملها على ذلك القصد تحريا له، بحيث يتعنى في استخراجها ويبحث عنها بخصوصها، مع أن ذلك القصد لا ينبني عليه عمل، وإن صحبها العمل، لأن تخلفه في أثناء تلك الأسانيد لا يقدح في العمل بمقتضى تلك الأحاديث، كما في حديث الراحمون يرحمهم الرحمن. يعني هذا الحديث استفاض الأمر فيه أنه إنما كان مسلسل من الشاميين، فقد وراه ورودوا يعني أهل الشام عن بعضهم البعض، فإنهم التزموا فيه أن يكون أول حديث يسمعه التلميذ من شيخه الراحمون يرحمهم الرحمن، فإن سمعه منه بعدما أخذ عنه لم يمنع ذلك الاستفادة بمقتضاه، وكذا سائرها، غير أنهم التزموا ذلك على جهة التبرك وتحسين الظن خاصة، وليس بمضطرد في جميع الأحاديث النبوية أو أكثرها حتى يقال إنه مقصود فطلب منه ذلك من ملح العلم، فطلبوا مثل ذلك من ملح العلم لا من صلبه. الثالث التأنق في استخراج الحديث من طرق حديثه، لا على قصد طلب تواتره، بل على أن يعد آخذا له عن شيوخ كثيرة من جهات شتى، وإن كان راجعا إلى الآحاد في الصحابة والتابعين أو غيرهم، فالاشتغال بهذا من الملح لا من صلب العلم. خرج أبو عمر بن عبد البر عن حمزة بن محمد الكناني قال: خرجت حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم من 200 طريق أو من نحو من 200 طريق، شك الراوي فدخلني من ذلك من الفرح غير قليل، وأعجبت بذلك، فرأيت يحيى بن معين في المنام، فقلت له: يا أبا زكريا، قد خرجت حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام من 200 طريق. فسكت عني ساعة ثم قال: أخشى أن يدخل هذا تحت ألهاكم التكاثر. هذا ما قال، وهو صحيح في الاعتبار، لأن تخريجه من طرق يسيرة كاف في المقصود منه، فصار الزائد على ذلك فضلا انتهى. لو طبقنا ذلك على الشهادة في الأحكام، إذا طلب القاضي منك شاهدين وجئت بشاهدين ألا يكفي؟ طيب لو جئت ب10 وخصمك جاء بشاهدين، فهل أنت تزيد في حجته؟ أبدا لا تزيد، لأن البينة ماذا تقابل؟ بينة فقط. ثم قال: توسع الحفاظ رحمهم الله تبارك وتعالى في طبقات السماع.